بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بحضور حشد جماهيري غفير أقيمت صباح اليوم في مدينة شيراز بوسط إيران مراسم تشييع جثماني الشهيدين اللذين استشهدا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليهم السلام شاه چراغ. وقد شهدت مدينة شيراز قيام إرهابيا بإطلاق النار عند أحد أبواب مدخل مرقد شاه چراغ، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثمانية آخرين. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مباحثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة، قائلا: إننا نسير على المسار الصحيح للتعاون مع الوكالة. وبحث عبداللهيان وبوريل أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة النيجر والحرب في أوكرانيا والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي ورفع الحظر عن إيران، مشيرا إلى التفاعل بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الإفراج عن أصول إيران ونقلها من كوريا الجنوبية هو جزء من الدبلوماسية المشرفة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة عبر شبكة إكس أن هذه المرحلة من الاتفاقية هي بمثابة إعادة اختبار لأمريكا، لافتا إلى أن الجهود تتواصل لرفع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران. اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغرب بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي وفرت الحراسة للمستوطنين الذين قاموا بطقوس تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. ويأتي ذلك فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس اليوم أنها تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه خلال اقتحامهم لمنطقة قبر النبي يوسف. وقالت سرايا القدس إن المقاومين تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة. وبينت السرايا أن قواتها خاضت اشتباكات عنيفة ومتفرقة على أكثر من محور في المنطقة الشرقية وقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة. أمطرت خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، محققة إصابات مباشرة. أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق فجر اليوم بينما تم تفجير منزل ومقر إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر طبية بإصابة نحو 7 أشخاص بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال، وأكثر من 80 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانياً. نفى الجيش الأمريكي ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل في العراق حول وجود تحركات عسكرية لقوته في البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إنه لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء داخل العراق أو في اتجاهه. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 16 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 25 من شهر مرداد عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 16 من آب أغسطس عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرفي حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي، تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، ومهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في 30 مجلدا، وتهذيب الأصول في 2 مجلدين. في في 25 من شهر مرداد عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من آب أغسطس عام 1953 ميلادي، فر الملك الإيراني محمد رضا شاه إلى إيطاليا تاركا العراق، وكان الشاه المقبور قد أمر بعزل رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق، إلا أنه ونظرا لخوفه من الثورة عليه فر إلى العراق ومن ثم إلى إيطاليا. وقد قامت المخابرات البريطانية والأمريكية بتدبير مخطط للإطاحة برئيس الوزراء محمد مصدق الذي أمم شركة النفط الوطنية الإيرانية، وبعد الإطاحة بمصدق أعاد الغرب الشاه المقبور إلى إيران ليحكم قرابة 24 عاما حتى سقط نظامه بانتصار الثورة الإسلامية المباركة. وأخيرا، وفي 29 من محرم الحرام عام 903 للهجرة، توفي في مدينة هرات الواقع غرب أفغانستان حاليا المؤرخ محمد الهروي. وقد ولد الهروي في مدينة بلخ بشمال أفغانستان في عائلة علمية تخرج منها الكثير من العلماء والمؤرخين، وكان من المقربين من الأمير علي شير نوائي الوزير في بلاط السلالة الغوركانية، والذي كان يولي أهمية خاصة لنشر العلوم وتربية وإعداد العلماء وطلاب العلم. ومن أبرز مؤلفات محمد الهروي تاريخ روضة الصفا في مجال تاريخ العالم منذ البداية حتى الفترة التي عاش فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يكون، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنكون في لقائنا لهذا اليوم نتوقف بإزاء فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم إن شاء الله في هذا الموضوع. كما وسنخصص وقتا إن شاء الله في نهاية مطاف لقائنا هذا عند فقرتنا واحد الصبار، لنتوقف عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر فيها. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا هذا، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظم عشرات اللاجئين في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في غزة، احتجاجا على تقليصات المساعدات الغذائية المقدمة للأسر اللاجئة في القطاع وتأخر إعادة إعمار منشآتهم السكنية المتضررة. وأكد المشاركون في الوقفة أهمية استمرار توفير المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها في القطاع المحاصر، مشددين على أن تقليصات الأنوروا في المساعدات تشكل تحديا إضافيا يؤثر مباشرة على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. المتحدثة باسم المشاركين في الوقفة أحلام الزميلي أشارت إلى خطورة الوضع الإنساني قائلة: إن هذه المعاناة تنذر بكارثة كبيرة قد تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني نتيجة الاستمرار في تقليص الخدمات، سواء في الجوانب الصحية، الإغاثية، التعليمية أو التوظيف. ووصفت الزميلة سياسة الأنوروا بالمؤامرة التي تستهدف عزيمة الشعب الفلسطيني وتخدم مصالح المحتل، داعية المؤسسات الدولية والجهات المانحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الفلسطينيين وعدم تركهم يواجهون الظروف الصعبة لوحدهم. تحركات اللاجئين جاءت عقب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لوكالة الأنوروا في غزة نافذ أبو حسنة، محذرا من احتمالية توقف خدمات الوكالة في أيلول سبتمبر المقبل. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
بين الفينة والأخرى تعلن الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن نيتها في تقليص خدماتها بدعوى الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة وعجز الموازنة المالية عن تقديم الدعم المعتاد.
ندعو كافة المؤسسات الدولية والجهات المانحة للوقوف عند مسؤوليتهم تجاه شعبنا الفلسطيني كفاكم يا وكالة الغوث تواطؤا، كفاكم يا وكالة الغوث تواطؤا ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يفتقد لأبسط حقوقه في العيش. نؤكد أن هذه التقليصات هي سياسة سياسية بامتياز.
إعلان يعتبره اللاجئون الفلسطينيون بمثابة التهديد لسلب حقوقهم في ظل الأوضاع المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية من حصار وبطالة، مطالبين المفوض العام بالضغط على الممولين لتأمين متطلباتهم الأساسية.
يعني بلا مؤاخذة الوقت أنا بدي أفهم المعونات بتاعتك كيس طحين لمدة 3 شهور، كيس طحين بده يكفي إذا كان نفر، حتى لو كان نفر بده يكفي لمدة 3 شهور، بطلع لك أقل من نوعية سكر لثلاث شهور، بطلع لك إزازة سيرج لنفر لثلاث شهور، إيش بدي تعمل إزازة سيرج بتعيشني ثلاث شهور؟ حرام شرعا. كانت الوكالة زمان تعطي ويفيض، اليوم ما فيش حتى فايض ولا في تكمل. حصلت بشكل كبير جدا بالنسبة للفلسطيني اللاجئ من مقدمة المواد التموينية، المواد الغذائية والعلاج الصحة وبطالة الشباب. الشاب صار عمره 27-28 بلاقي الشغل بلاقي عمل، صارت الشباب تهاجر تسافر على بلاد برا مش لاقي علاج. 27 سنة الشاب يقول لم أعطيني شكل.
ومع تزايد أزمة اللاجئين في العالم زادت تهديدات التقليص في ظل أزمة سوريا ولبنان والعراق، كلها تحتاج إلى تمويل طارئ من الأمم المتحدة.
الاحتجاجات مستمرة أمام المؤسسات الدولية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، احتجاجا على سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالإعلان بشكل مستمر عن تقليص خدماتها.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، الناطق الإعلامي باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة يحذر من توقف خدمات الوكالة الدولية بحلول أيلول سبتمبر المقبل، إلى ما يشير ذلك وما هي الخطورة التي تحملها هذه التصريحات؟
نعم، هذا التحذير ليس بجديد، هذا التحذير جاء في أعقاب الاجتماع الذي جرى في لبنان للجنة الاستشارية، عندما لم تتمكن الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من توفير الأموال اللازمة حتى تخرج الأونروا من أزمتها حتى نهاية هذا العام. هناك عجز ب 200 مليون دولار تقريبا، ولا زالت هذه العجوزات تدور، وفي النهاية يمكن للأونروا أن تلجأ لتقليص الخدمات. نحن نعتقد بأن هذه الأزمة المالية على صعوبتها هي تحمل في طياتها مضمون سياسي يستهدف الأونروا بحد ذاتها، يستهدف حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويستهدف الخدمات المقدمة لستة مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. لهذا تدوير هذه الأزمة شهر وراء شهر حتى الوصول إلى نهاية العام وترحيل هذه الأزمة لعام قادم، هذا يعني بأن هناك مخطط يستهدف تقويض الأونروا وإنهاك تقويض عملها وحتى الوصول إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية.
منذ فترة ونحن نسمع أن هناك نوايا لإنهاء ملف العودة وتعطيل عمل الوكالة، ولكن فعليا هل يمكن أن يحصل ذلك؟ ماذا عن الأصوات المطالبة ببقاء الأونروا سيد محمود؟
شوف، الإجماع الدولي بأغلبية 153 دولة صوتوا بتجديد التفويض للأونروا في شهر يعني 11 الماضي، وجرى التأكيد على أن الأونروا مؤسسة دولية لا زال المجتمع الدولي بحاجة لها، وبالتالي هذا خيار دولي. نعم، هذا يشكل إجماع، ولكن بالمقابل هل أغلبية التصويت هذه انعكست بشكل فعلي وبشكل عملي على دعم الأونروا وإخراجها من أزمتها المالية؟ هذا لم يترجم عمليا، وبالتالي هناك دول كبرى، الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول تريد للأونروا أن تبقى، ولكن أن تبقى دائما على حافة الهاوية، متهالكة ضعيفة، ويمكن لها أن تنهار في أي وقت. وبالتالي دائما ما تعيش الأونروا بأزمة مالية، المجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه هذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام تحدث بلغة واضحة بأنه على المجتمع الدولي أن ينقذ هذه المؤسسة وأن لا يجازف بها، وهذه الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين هي تشكل عامل أمن واستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يجازف بحالة من اللا استقرار في المنطقة؟ أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يجازف، ولكن لماذا المجتمع الدولي يصر على أن تبقى الأونروا في حالة عوز دائم وتسول دائم، بدلا من أن يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بروكسل الذي عقد قبل سنة ونصف بأن يكون هناك تمويل مستدام بدلا من الأزمة المستدامة التي تعيش الأونروا؟
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر زملائنا فيها شيماء الغراوي، عفاف لوباني، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد. إليكم التساؤلات التالية: هل تتسع دائرة التصعيد لدى الأسرى في سجون الاحتلال لتتخذ منحا آخر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم؟ ما هي السبل لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على المعتقلين الإداريين بشكل خاص والأسرى بشكل عام؟ ولماذا اتساع وتيرة الاعتقال الإداري لأكثر من 1200 معتقل من دون أي تهمة توجه إليهم؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ينفذ الأسرى خطوة احتجاجية جديدة في السجون رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وتتمثل بالاعتصام في الساحات وبعرقلة ما يسمى الفحص الأمني. هذا ونظمت في عدة مناطق بالضفة الغربية وقفات إسناد للأسرى المرضى والإداريين المضربين عن الطعام بشكل من قبل الأهالي أهالي الأسرى والمتضامنين معهم وأسرى محررين وعدد من ممثلي مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى. التفاصيل في سياق تقرير الزميل محمد ناصر.
دق الأسرى في سجون الاحتلال بقبضاتهم جدران الزنزان وأطلقوا صيحاتهم لتلقى صداها لدى أحرار الشعب الفلسطيني وتشكل جدارا بوجه السجان. ففي مدينة البيري نظمت مؤسسات الأسرى اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر، أكد خلالها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدور فارس استمرار الأسرى بمعركة الأمعاء الخاوية ليبقى هذا السلاح مشهرا في وجه الاحتلال.
ولعل إضرابهم هذا له من الدلالات ما هو أبعد وأعمق مما اعتقد هذا الاحتلال، فقد قتلوا بدم بارد الشهيد الشيخ خضر عدنان من أجل في إطار ممارسة سياسة الردع. هذه دولة تعتقد أنها بالردع يمكن أن تحقق تطلعاتها وأهدافها الخبيثة.
أهالي الأسرى الإداريين والمرضى عبروا عن ضرورة الضغط على كل الجهات للإفراج عن أبنائهم المعتقلين دون تهمة. وفي نابلس شارك العشرات من الأهالي في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بالإفراج عن الأسرى التي تحيي صمودهم.
جئنا نرسل رسالة لأبطالنا المضربين عن الطعام بأننا معكم في هذه الخطوة النضالية المشروعة ضد القرار الظالم ألا وهو الاعتقال الإداري.
فعالية محافظة جنين شاركت في وقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال حملت عنوان نداء الأحرار إلى الأحرار، أكد خلالها المشاركون أن قضية الأسرى واحدة من أهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني.
نؤكد عاليا بأن الحرية ليست شعار يرفع، إنما هي جهد يبذله الأحرار تجاه من لبوا نداء الوطن حينما استصرخهم الواجب.
وبالتزامن مع الفعاليات التي شهدتها مختلف مدن الضفة للتضامن مع الأسرى وإسنادهم، لم يتوانى الأهالي عن نصرة الأسرى في ظل تزايد تنكيل السجان بحقهم. المشاركون في الفعاليات كافة ناشدوا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية أخذ دورها الحقيقي والفاعل والاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى والضغط نحو وقف الاعتقال الإداري وإنقاذ ما تبقى من حياة الأسرى.
نعم مستمعينا الكرام، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة طبعا مع شكرنا للزميل محمد نصر على هذا التقرير، عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو معنا. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. 13 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم عن الطعام أستاذ حسن حتى وقف قرار اعتقالهم التعسفي، ما هي آخر التطورات المتعلقة بوضع هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال؟
في آخر التطورات 4 من هؤلاء الأسرى 13 أوقف الإضراب عن الطعام بعد حصولهم على تعهدات بتحقيق بوضع حد لسقف اعتقالهم الإداري، وبذلك أوقفوا إضرابهم عن الطعام. والآن هناك 9 أسرى يواصلون الإضراب، 9 أسرى إضراب عن الطعام، بالإضافة إلى 100 أسير من المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة المحاكم. في آخر التطورات ما زال السجان يمعن في اضطهاد الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين، ويواصل حملات التعسف بحقهم نظرا لعدم التنازل بأن هؤلاء الأسرى هم معتقلون بدون أحكام ولم توجه إليهم أي تهمة، وبهذا الاحتلال يواصل اعتقالهم تحت عدة ذرائع تقارير أمنية غير مصرح بها لا للقضاء ولا لمحامي هؤلاء المعتقلين، وكل ما هنالك هو عملية تشكيك أو عملية شك وضع هذا الإنسان الذي يقال عنه معتقل إداري نظرا لمخابرات أو نظرا للتبليغ عنهم أو عملية شك يقوم بها الجهاز الأمني أو الجهاز العسكري، يضعهم بالسجون دون أحكام دون محاكمات قضائية وبعيد كل البعد عن أي منطق عدالة موجود على هذه الأرض. المعتقل الإداري في فلسطين يعني ما زال هذا النظام، نظام الاعتقال الإداري يعمل به من زمن الانتداب البريطاني، وما زال الاحتلال يلتزم بهذا الحكم، حكم الاعتقال الإداري دون أي وجه حق، يطال كافة الفلسطينيين كافة بشأن عملية وضعهم في السجون وحصرهم، أو كي الوعي الفلسطيني لأي محاولة مقاومة لهذا الاحتلال. ويوميا نسمع من المسؤولين إن على صعيد إدارة السجون أو على صعيد حكومة الاحتلال، وزراء الاحتلال، وخاصة نضع بين هلالين ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه سيصعد الإجراءات ضد هؤلاء الأسرى ولن يخلو سبيلهم باكرا، ولن يتمكن لا القضاء ولا غير القضاء إخلاء سبيلهم باكرا، ويشدد من الأحكام وعملية التعامل إدارة السجون معهم داخل السجون. هذا في آخر المستجدات. وبمواجهة ذلك يسعى الإداريون، يسعى المعتقلون الإداريون إلى مواجهة هذه الأحكام التعسفية وهذه إجراءات تعسفية بعدة أشكال نضالية، منها الإضراب عن الطعام، وهذا ما نراه اليوم داخل السجون.
طيب الآن أشرت إلى أنه 4 أسرى أوقفوا إضرابهم عن الطعام بعد تعهدات من إدارة السجون بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، لكن هناك إمعان من قبل السجان في مواصلة حملات التعسف بحقهم. ما مدى التزام الاحتلال بوعوده اتجاه الأسرى؟
رأينا سابقا أن الاحتلال تراجع عن تعهداته بجانب الأسرى، لا بل أن هناك
يعني لم ينفذها
لم ينفذها إلا في قليل من الأحيان. بالمقابل نرى أن هناك أيضا أن بعض الأسرى أنهوا حكمهم وهم على أبواب السجون يعني للحرية، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بإجراء إداري جديد يعني تجديد الاعتقال عند أبواب السجن. لم يخرج الأسير من السجن حتى تم اعتقاله مجددا من قبل سلطات الاحتلال. كثيرا ما يتجه الاحتلال لهذه المناورات أو اللعب مع الأسرى بعملية نعم، وحددنا سقف الاعتقال الإداري، ولكن بعد مدة يتراجع عنها نظرا لتقديم أجهزة أمن الاحتلال اتهامات جديدة تطال هذا المعتقل، وبذلك يتم تمديد الحكم لهذا المعتقل حكم إداري مجدد، ويبقى هذا المعتقل في السجن لمدة أطول. وبذلك هنا الأسرى أو المعتقلين الإداريين يحذرون التعامل مع الاحتلال أو الوعود التي يتخذها نظرا لتجربة قديمة مع أسرانا ومع معتقلين في سجون الاحتلال بهذا الصدد، لأن الاحتلال لا يحفظ تعهداته مع هؤلاء الأسرى أو مع كل إنسان فلسطيني موجود على أرض فلسطين. هذا احتلال وهذا إنسان تحت احتلال.
نعم، هناك 100 معتقل إداري يقاطعون محاكم الاحتلال. أستاذ حسن، يعني ما أهمية خطوات من هذا النوع؟ هل تحدث ردات فعل إدارة السجون لأي حد يعني ممكن تربك إدارة السجون؟
مسألة مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم السجون، هناك في مسألة يعني تمثل ورقة قوة بيد المعتقلين الإداريين.
نعم.
المعتقل الإداري حين يحين محاكمته أو مراجعته للمحاكم،
طيب،
تتوجه إدارة السجون بتحضيره للذهاب إلى المحكمة أن يمثل أمام المحكمة
من جديد.
وهنا عندما يكون يعني بالتاريخ المعين يتم تحضيره للذهاب إلى المحكمة، وعندما يرفض في هذا الحين الذهاب إلى المحكمة، يعني تحركت إدارة السجون، أمنت بعض حراس السجن وأمنت رجال من الشرطة وتكلفت على ذلك، ويقف المعتقل ويقول أرفض الذهاب إلى المحكمة، معناتها عملية إرباك لإدارة السجون وأجهزة الأمن نظرا لرفض هذا المعتقل بالذهاب إلى المحكمة. هناك كدر بشري أمني وقضائي يحاط بهذا السجين الذي يعلن رفضه لمتابعة هذه الإجراءات. نعم هناك عملية إرباك لإدارة السجون من عملية تحضير السجين أو المعتقل للذهاب إلى المحكمة، وهنا يرفض المعتقل الذهاب إلى المحكمة، تكون إدارة السجون تكلفت بحراس من القضاء لمتابعة أو لمسار مرافقة هذا المعتقل، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية تفرز عدد من رجال الشرطة لمواكبة هذا المعتقل أيضا لإيصاله إلى المحكمة ومتابعته أمنيا بعملية الرفض التي يقوم بها أي معتقل. نعم. أي معتقل ويرفض الذهاب إلى المحكمة، هنا يربك إدارة السجون والأجهزة الأمنية
هناك لجنة الأسرى الإداريين أستاذ حسن نمر تحدثت عن خطة وطنية استراتيجية، ماذا تتضمن يعني هذه الخطة؟
بدأت الخطة، نرى اليوم أن هناك عدد من الأسرى الإداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، بالإضافة إلى خطط مستقبلية سنراها على الأرض قريبا، عملية إرجاع وجبات الطعام. قبل فترة كان في عملية إرجاع وجبات الطعام وستتكرر هذه، بالإضافة إلى رفض العد الأمني أو ما يقال لها التعداد داخل السجون، عدم الدخول إلى الغرف إلى الزنازين والبقاء في ساحات السجون، وهنا سيضطر الاحتلال إلى أرسال وحداته القمعية لدخول السجون، وعملية يقوم بالطبع بعملية قمع للمعتقلين الذين بقوا رفضوا الدخول إلى زنازيم وبقوا في ساحات السجن، لعملية قمعهم وأدخلهم بالقوة، وهنا عملية إرباك كبيرة أيضا تتعرض لها إدارة السجون والأجهزة الأمنية في آن معا على أرضية رفض هؤلاء المساجين وعلى أرضية تحركهم، إن على صعيد الإضراب عن الطعام، نحن نعرف أنه إدارة السجون هي مكلفة بإطعام السجين، هي مكلفة بإطعام السجين، عندما تحضر تدفع ثمن الوجبة من يواكب هذه الوجبة لإعطاء السجين، هنا عملية مصروف مالي لإدارة السجون، عندما يرفضها السجين هنا تتكلف إدارة السجون وتكون مربكة في على صعيد مالية السجن وعلى صعيد عمليات القمع، إحضار قوات من الخارج في الوقت الذي يرفض فيه السجين الدخول إلى السجن، مضطرة إدارة السجون أن تتصل بالشرطة أو بوحدات القمع التابعة لإدارة السجون لإدخالهم إلى السجن، وعملية إدخال هذه الوحدات إلى السجن هناك مسؤولية فيها، هنا تصبح إدارة السجون والسلطات يعني السلطات القضائية والسلطات التنفيذية مربكة في إطار حراك هذه الأسرى ورفضهم لاعتقالهم الإداري وما تمارسه إدارة السجون من عمليات تعسفية بحقهم.
نعم.
طيب. يعني بس ما بس السجين عم يدفع الثمن، حتى إدارة السجون السلطات القضائية والسلطات التشريعية تدفع الثمن. تدفع الثمن.
الاحتلال لا يستجيب بسهولة للمطالب، خاصة مع حكومة يعني وضعت نصب أعينها التشدد مع الأسرى إتمار بن غفير وخطواته واضحة. ما هي الخيارات الممكنة أمام الفلسطينيين في ظل هذا التعنت الموجود من قبل المحتل والسجان؟
الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين هي وحدة الحركة الأسيرة ككل. وحدة الحركة الأسيرة يعني إذا كان المسألة تتعلق في المعتقلين الإداريين لا نضعها في خصوص المعتقلين الإداريين، يعني لا نضعها فقط التحرك لا نضعه فقط في خصوص المعتقلين الإداريين، بل على كافة الأسرى والمعتقلين أن يتوحدوا خلف مطلب الإداريين، وهنا نوحد كافة القوى على صعيد الحركة الأسيرة لدعم الأسرى الإداريين. بالإضافة إلى ذلك ممكن أنه مسألة الأسرى المرضى الذين يعانون إذا عندهم أي مطلب على كافة الحركة الأسيرة، يعني توحيد الحركة الأسيرة خلف أي مطلب يتقدم فيه أسير داخل السجون. يوازي ذلك الوحدة من خارج السجون أو الحراك الجماهيري الذي يوازي حراك الأسرى بالداخل، تجميع أكبر قوة إن على صعيد القوى الحقوقية والمنظمات الحقوقية التي تتكفل بالأسرى، بالإضافة إلى جماهيرنا في الشارع. يعني لا يتوقف حراك الشارع على عائلات الأسرى فقط، بل علينا أكبر عدد ممكن من الناس تجميل. الذين أو من جماهير شعبنا التي تقف في الخارج أن تقف إلى جانب حراك الأسرى لدفعهم والدفاع عن حقوقهم في الداخل. وهذا يتمثل يعني في عدة سبل للمواجهة مع الاحتلال لدعم الأسرى، منها ما يكون رفع الصوت عاليا أمام من خلال الإعلام، من خلال الحراك في الشارع، للوصول إلى حد أنه يصل أهلنا وجماهيرنا في الخارج إلى المواجهة مع قوات الاحتلال دعما لحراك الأسرى في الداخل. هنا يمكن أن نبني استراتيجية وطنية يتوحد فيها الكل الفلسطيني إلى جانب الأسرى، وهنا نستطيع أن نحقق ونلزم الاحتلال إن في الداخل أو على صعيد المحافل الدولية أن هناك إنسان فلسطيني موجود في السجن اسمه أسير، على هذه المحافل أن تدافع عنه كما تدافع عن أي إنسان محروم في هذا العالم وترفع الصوت له.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي بالشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضوركم.
يا هلا،
حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن نود أن نتوقف في إزاء فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع، بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء. نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته.
تعرف
عليك. جميل الجيك فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه لمادة التربية الفنية في شمال غزة. درست في جامعة الأقصى في كلية التربية الفنية. قمت بدورات متخصصة في مجال الرسوم المتحركة في لندن ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من زملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، فبالتالي نمى حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسم؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لي والدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشيق، فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي وأحيانا على جدران البيت وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية وأحاول التعبير عن هموم شعبي وقضايا بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق، كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي، برسوماتي، برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصص التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم.
نعم، الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحذة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس، كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية على في رسوماتنا الجدارية هذه لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد سواء كانت عين محلية أو عالمية أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة. أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقبع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني في تأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاستيطان وتهويد القدس.
نعم سمعين الأكارم، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
نعم بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.